أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا ولله الحمد مع كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا نتكلم من أول الكتاب إلى الصفحة 269 كله عن صفات الله عز وجل الثبوتية، كل الكلام عن صفات الله عز وجل الثبوتية. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن صفات الله عز وجل كثيرة وأسماؤه كثيرة، وإذا لم نعرف الكثير عن الله عز وجل كيف نعبده؟ لابد أن تعرف الكثير عن الله عز وجل، وتعرف الكثير عن صفات الله عز وجل، وتعرف الكثير عن أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. ولذا نحن نؤمن بأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة، لأنها مبنية على ثلاثة أسس. عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة لأنها مبنية على ثلاثة أسس، أصول عظيمة: الكتاب القرآن الكريم، والسنة، وإجماع السلف. فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى أبدا، ما أحد من السلف السابقين الصحابة رضوان الله عليهم، ما أحد منهم قال إن الله لا يرى أبدا. لكن الخلاف ما جاء إلا متأخر، والسبب في ذلك أنهم أخذوا ببعض الآيات وتركوا ببعض الآيات. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة يرون الله عز وجل، وأن الله عز وجل يرى أيضا في عرصات يوم القيامة. ونصدق ونؤمن ونعتقد أن الكفار محجوبون عن رؤية الله، عن رؤية الله عز وجل، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نؤمن بالصفات الثبوتية. ما هي الصفات الثبوتية؟ لله وجه، لله عينين، لله عز وجل، لله عز وجل المؤمنون يرون الله عز وجل. الصفات الثبوتية كثيرة جدا، لكن الليلة موضوعنا نبدأ في الصفات المنفية أو الصفات السلبية كما يقولون. لكن إذا قلنا الصفات المنفية هو أولى، لكن بعض من العلماء يسميها الصفات السلبية، لكن التعبير بالصفات المنفية أولى. ما هو ضابط الصفات المنفية؟ إذا أردنا أن نتكلم عن شيء لابد أن نعرف له ضابط نعتقده في البداية، ثم بعد ذلك نتكلم. ضابط الصفات المنفية أنه ينتفي عن الله تعالى كل صفة عيب، كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل، لا نثبتها لله عز وجل، وأيضا ننفي عن الله عز وجل كل صفة عيب. الضابط الثاني أنه ينتفي عن الله عز وجل كل صفة نقص في كمال، كل صفة نقص في كمال، هذه ننفيها عن الله عز وجل لأن الله ليس فيه نقص. ثالثا أنه ينتفي عن الله تعالى كل مماثلة المخلوقين، ما يماثل شيء من المخلوقين في صفاته سبحانه وتعالى. ولذا نقول صفات العيب، صفات العيب لا تذكر لله مطلقا. مثل ماذا؟ ما هي صفات العيب؟ يعني مثل العمى. العمى هو منفي عن الله عز وجل، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس بأعور، فإننا نقول إنه لا يمكن أن يكون أعمى، لأن الأعمى نقل أن العمى نقص، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه حينما قال له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أيضا كل نقص في صفة كماله، كل نقص في صفة كماله سبحانه وتعالى، يعني أن صفات الله كاملة لا يمكن أن يعتريها نقص أبدا، كل صفات الله عز وجل كاملة لا يعتريها نقص. مثل البصر، نحن نثبت أن الله بصير كما أخبرنا عز وجل، البصر هذا لا يمكن أن يكون فيه ضعف، لا يمكن أن يكون فيه ضعف. أيضا سمعه أخبرنا ربنا أنه سميع، أيضا لا يمكن أن يكون في سمعه ضعف. أيضا قوته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تضعف أبدا. كل هذه الأمور لا بد أن نثبتها لله عز وجل. إذن الفرق بين الأول والثاني أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، يعني ما نقول أي صفة للعيب مثل العمى والأعرج وما إلى ذلك، وأيضا الثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال. عيب صفة الكمال، ما هو عيب صفة الكمال؟ النقص، يعني ربنا سبحانه وتعالى له بصر، هذا البصر لا يتطرق إليه ضعف، قوة لا يتطرق إليها ضعف، وهكذا. وأيضا ننفي عن الله عز وجل مماثلة المخلوقين، فيجب نفي مماثلة الله تعالى للمخلوق حتى وإن كانت كمال، حتى وإن كانت كمالا في المخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل. لكن لو قال قائل في القاعدة إن جميع الصفات المنفية هي مثبتة لكمال ضدها، وقيل إن هذا من تقابل العدم بالملكة، فكل ما هذا شأنه فلا يتصف به الله عز وجل. الشيخ رحمه الله بن عثيمين يقول: من قال إن الله لا يقبل هذا النفي، يعني إذا قال إنه لا يموت ننفي عنه الموت لأنه لا يقبل الموت، كما نقول الكتاب لا يموت، نقول من قال إن هذا من باب تقابل العدم والملكة، ثم إنهم يقولون إن الله، نسأل الله العافية، لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. إذن ما هو؟ يقولون الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب، وقد اتفق على امتناعه. ثم إذا قلت إنه لا يقبل صار أشد، يعني فيما ليس بسميع ولا بصير، وهو قابل لذلك أحسن حالا ممن لا يقبل أن يكون سميعا بصيرا. لكن نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى إذا نفى عن نفسه شيء فإنه يثبت الكمال لنفسه سبحانه وتعالى، ولذا ربنا سبحانه وتعالى نعتقد أنه لا مثيل له، لا مثيل له لكمال صفاته، لا لعدم صفاته كما يقول المبتدعة، بل المبتدعة يقولون الله صفاته منفية، لا، ربنا سبحانه وتعالى نقول لا مثل له لكمال صفاته، يعني الله سميع وأنت سميع. هؤلاء المبتدع الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل يقول نحن ننزه الله، نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، المخلوق سميع الله لا يسمع، سبحان الله، هذا نقص، نقص وليس كمال. فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له لكمال صفاته. أما هؤلاء يقولون لعدم صفاته، فليس لعدم صفاته ليس له مثل، لأنه ما من موجود، ما من موجود إلا وله صفة. فنحن نثبت أن الله موجود ولا لا؟ واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فكل موجود في الدنيا لا بد أن يكون له صفة، بل المراد لكمال صفاته سبحانه وتعالى. نثبت أن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات. لكن أهل التعطيل، نسأل الله العافية، الذين عطلوا الصفات، لم يثبتوا لله صفات، قالوا لا مثل له لعدم صفاته، لا مثل له لعدم صفاته على زعمهم، نسأل الله العافية، فأنكروا صفات الله عز وجل. ولذا تجد المبتدعة نسأل الله العافية مختلفين اختلافا كثيرا، حتى ولو كانوا أهل ملة واحدة بينهم خلاف كثير، يعني بعضهم يثبت لله سبع صفات فقط وينفي الصفات الأخرى، بعضهم يثبت أكثر منها، بعضهم ينفيها كلها، وهذا تخبط. لماذا؟ لأنهم حكموا عقولهم، والإنسان إذا حكم عقله يضيع. أهل السنة والجماعة قالوا ما أثبته الله لنفسه نثبته، ما نفاه عن نفسه ننفيه، وهكذا. ولذا قالوا أهل التعطيل نقول لا مثل له لعدم صفاته، لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ لا مثل له لكمال صفاته. فأنكروا أهل التعطيل صفات الله، يعني أنه لا يوصف بأي صفة للمخلوق، ونحن نقول لا مثل له لكمال صفاته، لا أحد يدانيه ويقاربه في صفاته. فيجب أن ننتبه للفرق. كل أهل التعطيل لو سألناهم لماذا عطلتم؟ لماذا قلتم الله ليس له صفات؟ الله ليس له صفات؟ لقالوا لأنكم لو أثبتتم كذا لكان مشابها أو مماثلا للمخلوق، يعني يقول لو أثبت أن الله سميع هذا يشابه المخلوق، ولذلك نحن ننفي السمع لله عز وجل. أين العلم الذي عندكم يا إخوان؟ الله يقول وهو السميع البصير، فأنتم تنفون عنه، تقول لا ليس سميع لأن ابن آدم سميع، لأن ابن آدم يسمع الله لا يسمع، نسأل الله العافية. ولذا لو سألناهم يقولون لو أثبتتم هذا لكان مشابها أو مماثلا للمخلوق، فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته، لأنه ليس له عندهم صفة. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا قول منكر، بل نقول لا مثل له لكمال صفاته. الله له صفات والمخلوقات لها صفات، ولكن هذه المخلوقات لا تشابه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى صفاته كاملة، وأما صفات ابن آدم أو المخلوقات كلها فهي ناقصة. ولذا صفات المخلوقين هل هي واحدة؟ هل السمع في المخلوقات يعتبر واحدة؟ لا، السمع عند الذباب، عند الناموسة، عند الجمل، عند البقرة، عند ابن يختلف، البصر يختلف أيضا. فكيف نقول ننفي السمع هذا عن الله عز وجل؟ لكن نحن نقول إن الله له الكمال، له الكمال في جميع الصفات. ولذا نأخذ بالقرآن كل هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين كما قال بعض العلماء أنهم يتكلمون بعين الأعور، يعني يأخذون ببعض الأدلة ويتركون الأدلة الأخرى. هؤلاء أيضا الأهل التعطيل أخذوا ببعض آية وتركوا آخر الآية، أخذوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونسوا قوله تعالى وهو السميع البصير. فالله يثبت أنه هو السميع البصير، وأيضا يثبت أنه لكمال صفاته ليس كمثله شيء. ولذا قلنا إن كلمة شيء نكرة، ليس كمثله شيء، شيء اسم ليس، ولذلك هو مرفوع نكرة في سياق النفي. ونحن نقول أي نكرة في سياق النفي تكون عامة، أي نكرة في اللغة العربية، أي نكرة في سياق النفي تكون عامة. ولذا نقول لا يماثله شيء من مخلوقاته أبدا. لماذا؟ لكون صفة، لكمال صفاته، صفاته كاملة، ما دام أن صفاته كاملة لا يماثله شيء. ولذا قال الله عز وجل وهو السميع البصير، أي ذي السمع الكامل والبصر الكامل. ولذا بصرك أنت يا ابن آدم ما يتجاوز هذه الجدران، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، ولو كنت في غرفة مظلمة فإن الله يبصرك، لو كنت في صندوق مقفل الله يبصرك. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى له السمع الكامل، يسمع كما قال بعض العلماء يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فربنا سبحانه وتعالى له الكمال في كل شيء. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله إذا أخبرنا بشيء نعتقده ولا نحرف، لا نقول الله ما يريد هذا، لا. يعني هؤلاء كما قال نسأل الله العافية كأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال إن الله ينزل كل ليلة يقول لا الله ما ينزل. طيب ما هو الذي ينزل؟ أمره. يعني يخطئون الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لا يعرف اللغة العربية. الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه واضح. ربنا سبحانه وتعالى يقول استوى على العرش، يقول لا ما استوى. طيب إذن معنى ما معنى استوى؟ قالوا استولى. يحرفون الكلمة عن مواضعه نسأل الله العافية. ولذا أيها الإخوة نؤمن بأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف. وبعضهم قال النوم بأنه غشية ثقيلة تعتري الدماغ فيفقد الإنسان الإحساس. ولو أن لو نتصور أن هذا هو النوم ما نمت. النوم هو النوم. كثير من الناس ما يشبعون من النوم، ما الفائدة في كثرته؟ ما دام أنه غشيان وأنه موت فلا يكثر الإنسان منه، وإنما يأخذ بقدر. ولذا انظر يا أخي على قوله إلى قوله سبحانه وتعالى لا تأخذه. ما معنى لا تأخذه؟ لا تغلبه. أنت يا ابن آدم لو سهرت يغلبك النوم، ولو كنت واقف تسقط على الأرض، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يغلبه سنة ولا نوم. ولذا أصح البشر أقوى البشر لو بقي يومين أو ثلاثة عن النوم يسقط من النوم أو تجده ينعس. ولذلك يقولون العامة عند الناس النوم سلطان قوي أو النوم سلطان جائر، النوم لا يرحم كما يقولون. فمتى جاء النوم للإنسان فلا بد أن ينام، غصب عليه ينام، تأخذ حبوب، تعمل أي شيء، لا بد أن تنام. لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغلبه نعاس ولا يغلبه نوم. لكن ربنا سبحانه وتعالى هل ينام عز وجل باختيار أو لا ينام؟ يعني نحن قلنا النوم يغلب ابن آدم، لكن النوم لا يغلب الله. هل أن ربنا سبحانه وتعالى ينام باختياره؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا ينام باختياره. لماذا؟ لأن النوم ضعف. النوم إن الإنسان أو الحيوانات تحتاج إلى هذا النوم لضعفها ولراحتها، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إليه لأنه ليس فيه ضعف. ورب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون أحد محتاجا إلى نوم إلا وهو ناقص. ما في أحد يحتاج إلى النوم إلا وهو ناقص، ولا يا أحد يحتاج إلى الأكل إلا وهو ناقص. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى النوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، المعادل أين هو؟ محذوف، والتقدير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء، فالله عز وجل قائما على كل شيء. فلا يمكن أن يوجد في الأرض ولا في السماء شيء إلا بأمره جل وعلا، وإذا كان كذلك فهل يليق أن ينام؟ الجواب: لا، إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم تدل على كمال أو تدل على نقص؟ تدل على كمال الله عز وجل، وتدل على نقص ابن آدم. ابن آدم لو لم يأته النوم مدة من الزمن يبحث عن علاج، يبحث عن علاج حتى يأتيه النوم ويحتاج إليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كامل، لا يحتاج إلى نوم ولا يحتاج إلى راحة، كما يقول اليهود: نسأل الله العافية، ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات في ستة أيام ثم تعب واستراح، استراح يوم السبت. ولذا جعلنا يوم السبت يوم عيدنا، ولذا ربنا استراح يوم السبت ونحن نستريح يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم أنه لا يصيبه إعياء ولا تعب فيها في خلق السماوات والأرض. فربنا سبحانه وتعالى نؤمن بأن الله قائم على كل نفس، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. هذا دليل كمال ولا دليل ضعف؟ دليل كمال، دليل كمال يعني كمال عدله، ما دام أنه لا يظلم، كمال عدله سبحانه وتعالى لا يظلم. والظلم نقص، الظلم نقص، والعدوان أيضا، فالظلم يدور على هذين الأمرين: إما نقص واجب، وإما عدوان، إما أن تعتدي على أحد وتظلمه، وإما نقص في ذلك. فمثلا إذا أعطيت من يطلبك 100 واحد، رجل يطلبك 100 ريال، أعطيته 80 على أن يطالبك غيرها، فهذا يسمى نقص، هذا يسمى نقص، لأن البقي 20. وإما أن تعتدي على آخر وتأخذ من ماله فهذا عدوان، وكلاهما ظلم. وأصل الظلم معنى في اللغة العربية، أصل الظلم النقص، الظلم إما نقص أو عدوان، لكن أصل الظلم هو النقص، لأن الله تعالى قال في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، يعني لم تنقص منه شيئا. فالله عز وجل لا يظلم، لا يمكن أن يحمل أحدا إثما لا يعمله، ولو حمله لكان هذا عدوانا. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله فهذا نقص. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على السيئات، ما يزيد واحدة، لكن الحسنات ربنا يضاعف لك الحسنات. إذا عملت حسنة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك 10 ويضاعفها أكثر وأكثر. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله. ولذا قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف، الذي يعمل صالحات لكن بشرط أن يكون مؤمن، أما الكافر مهما عمل من الصالحات ما ينفعه إلا في هذه الدنيا ربنا يعطيه، لكن في الآخرة ما ينفعه عمله. الكافر يتصدق بمليون ريال ما ينفعه، أنت تتصدق بريال واحد ينفعك عند الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، انتبهوا لكلمة مؤمن. طيب الذي يعمل صالحات وهو مؤمن لا يخاف ظلم ولا هضم، لا يخاف من الله ظلما ولا هضما. ما معنى الظلم إذن؟ لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته، ما يزيد ربنا عليها شيئا وإنما هي محفوظة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال الذرة وزن النملة، الذرة هل لها وزن؟ ليس لها وزن، ولكنها عند الله لها وزن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعاقل يكثر من الخير ما دام أنه يراه، ما يكثر من الخير ويبتعد عن الشر. فربنا يقول من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته، ولا يخاف هضما بنقص حسناته. فلكمال عدل الله عز وجل لا يظلم. ولذا قلنا لكمال عدله، لأن انتفاء الظلم، انتفاء الظلم يا إخوان قد يكون لعجز، لعجبا أراد أن يظلم. فمثلا لو قلنا عن فلان ما شاء الله البارحة كل الليل لم يسرق حرامي، لكن ليلة من الليالي قلنا فلان الحرامي لم يسرق، لماذا؟ لأن الأبواب مغلقة، الأبواب كانت مغلقة. هذا يعد كمال؟ لا، لا يعد كمال، وذلك لعجزه عن السرقة. لكن ربنا سبحانه وتعالى كامل لا يعجزه شيء. وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، بعض الأشياء لا تقبل الظلم لأنها لا تظلم، مثل الجدار، هذا العمود، هذه السارية لا يظلم. وإن قلت إن جدارنا جدار رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمهم، فإن هذا ليس مدح، لأنه غير قابل لأن يتصف بالظلم. فهل كون الله لا يظلم أحداً يقول لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا، إذن لا يظلم، نقول لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك، وحاشا من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولو كان لا يقدر أن يظلم لما تمدح بهذا عز وجل، فهو يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليه عليها لأنه حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير قادر ما كان مدحا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يمنعه شيء، يفعل ما يريد، ولكنه يفعل لحكمة، ما يفعل شيئا إلا لحكمة، وهو على كل شيء قدير. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا، ولا بد أن نقول بعدها لا يظلم، نقول بعدها لكمال عدله. والدليل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وأيضا من الصفات المنفية عن الله عز وجل الغفلة. هل الله عز وجل غافل عن عباده؟ لا، الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عن العباد ولا عن أعمال العباد لكمال إحاطته ورقابته. فالله سبحانه وتعالى الآن يرانا، ويرى العالم في كل مكان، ويرى المخلوقات في كل مكان، ويسمع أقوالنا سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل وما الله بغافل عما يعملون، عما يعملون. لماذا لا يغفل عز وجل؟ لكمال رقابته وإحاطته، فكل شيء يعلمه جل وعلا في وقته وفي حينه، كل شيء يعلمه ربنا سبحانه وتعالى في وقته وفي حينه سبحانه وتعالى. ولذا إذا قال الله عز وجل ما الله بغافل، هذه صفة كمال أو صفة نفي؟ صفة كمال، الله ينفي الغفلة عن نفسه لكمال إحاطته وكمال مراقبته لعباده سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء رقيبا. ولذا نؤمن إيمانا جازما أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا لا يعجزه؟ لكمال عدله وقدرته، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهل لا يعجزه شيء لكونه غير قابل لوصف بالعجز؟ لا، الجواب لا، بل لكمال علمه وقدرته، فهو سبحانه كامل القدرة وكامل القوة. واقرأ قول الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلما قال ما كان الله ليعجزه علل سبحانه بأنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز، لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. فربنا سبحانه وتعالى عليم وعلى كل شيء قدير. أما أنت يا ابن آدم، ما أكثر الضعف عندك وما أكثر الجاهل عندك؟ يعني لو قال لك شخص يا فلان اصنع لي مسجل وأنت لا تعرف، فإنك لا تقدر، لا تقدر، لا لعجزك لكن لأنك جاهل. ولو كان عندك علم تام بالصناعة، علم تام، تستطيع أنت العلم تعرف كيف تعمل هذا المسجل، لكنك أشل، لا تقدر أيضا، وذلك للعجز عنه. ولذا قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء، يعني قليل أو كثير، من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. ولذا سبحانه وتعالى قوته من قوتك، يجب علينا أن نصدق ونؤمن ونعتقد كامل القوة لله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا، أمره أن يقول له كن كن فيكون. الفيا يا إخواني يسمونها عاطفة، لكن فيه عاطفة للترتيب مع التعقيب، وعاطفة للترتيب مع التراخي. فهنا ربنا قال كن فيكون، يعني في الحال، إذا قال للشيء كن فيكون في الحال. أما لو قال كن ثم يكون، هذا للترتيب مع التراخي. ولذا قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلمة واحدة، ما فيه اثنتين، كلمة واحدة كن فيكون. انظر إلى الخلائق، الخلائق كم عددهم منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة؟ كم عددهم؟ بني آدم وحيوانات وأشياء كثيرة، يعني عدد لا أحد يتصور هذا العدد فضلا عن إحصائه. ومع ذلك يقول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة، كلمة واحدة ما في أكثر منها، فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم يخرجون من القبور بصيحة واحدة. ولذا قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، ويقول فإذا هم، فإذا أهل اللغة العربية يسمون هذه إذا فجائية، فجائية يعني تدل على الفورية، فورية الحصول. قال الله عز وجل فإذا هم بالساهرة، الذين في البحار أو الذين في القبور أو ما إلى ذلك، كلهم بعد هذه الكلمة مباشرة كلهم على وجه الأرض. قدرة عظيمة، سبحان القادر على كل شيء. إذن نؤمن أن الله لا يعجزه شيء. لماذا؟ لكبار قدرته، ما نقول لضعفه. أنت يمكن أنك يعجزك شيء لضعفك أو يعجزك شيء لجهلك، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال قدرته لا يعجزه شيء، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الآن نحب نسمع من الشيخ عبد العزيز يقرأ علينا الدرس السابق ماذا فيه لعلنا نتذكر ونراجع ما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صفحة كم يا عبد العزيز؟
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أظن وقفنا على الأدلة على رؤية الله تعالى، صفحة 263.
263. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار، وذلك أنه يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل، ثم يأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لم يسجد في الدنيا فإن ظهره يقف ولا يستطيع السجود. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا وهم سالمون، ليس فيهم بلاء ولا يسجدون. أما في الجنة فهي رؤية إكرام بإذن الله عز وجل، يأذن الله عز وجل لهم فيزورونه، ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه. فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب، أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم: أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للخلق، وأصدق الخلق فيما يقول. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أكدها تأكيدا بالغا، وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به، لأنه صريح لا يحتمل التأويل. والأدلة على رؤية الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن ففي عدة آيات. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ووجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه. والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية أيضا، فنقول: الحمد لله أنكم حملتم مشغلا يحرقكم، لأن هذه الآية دليل عليهم بلا شك، لأن الله عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه، وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن ومع ذلك بمجرد العين لا ندركها. الآية الثانية قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في يوم القيامة الوجوه تختلف، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ووجوه عليها نظرة النعيم، كما قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة حسنة، ولذلك ناظرة بالضاد وليست بالضاء، لأنها من النظارة وهي الحسن. إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة النيرة الحسنة أهل لأن ترى الرب عز وجل فتنظر إلى الله، ولهذا قال إلى ربها ناظرة. وتأمل كيف قال تعالى إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، فقدم المتعلق على المتعلق لفائدتين: الأولى مراعاة الفواصل، والثاني الحصر، أي كأنها لا تنظر إلا إلى الله، لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئاً بالنسبة إلى النظر إلى الله. الآية الثالثة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجهه عز وجل، وأعلم الخلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الآية فيها دليل على رؤية الله، والذي دلنا على أن فيها دليلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار، أما المؤمنون فهم غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبون لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهم، لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، فذكر الله أن هؤلاء محجوبون عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فماذا ينظرون؟ الجواب قد تقدم في نفس السورة، القول عن الفجار في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلون فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله فيها من النعيم، من الزوجات ومن الأشجار ومن الأنهار ومن كل شيء، فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظمه النظر إلى وجه الله عز وجل. الآية السادسة قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذه الآية ليست صريحة جدا، ولكن القائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. فهذه ست آيات، منها ما هو صريح جدا، ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤية الله عز وجل. أما الأحاديث فإنها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، هكذا نظمها بعض المحدثين. وقوله هذه بعض يعني ليست هذه كل المتواتر، بل هناك أحاديث كثيرة متواترة. والشاهد من هذين البيتين قوله ورؤية، والأحاديث المتواترة تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. إذن فالآن عندنا القرآن ومتواتر السنة. والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك، فما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يرى. ولهذا أطلق بعض العلماء رحمهم الله الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية فقد أنكر معلوماً بالضرورة من الدين، وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ الجواب نعم، نحن نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ الجواب: لا، لأنه محروم على حد قوله سواء دعونا عليه أم لم ندع. وهو يقول: لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن رؤية الله أمر محال، وأنه مما هو ممتنع على الله، وأن هذا حرام. لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم، لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله يرى حقا، وأنني إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها أنه دعاء من قلب، فسوف يتأثر بلا شك حتى وإن صمم عنادا. ولكن وقال: هذا حق، والله تعالى لا يرى في الآخرة، وأنت دعوت بما يوافق الواقع، فإني لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا. الخلاصة: نحن والحمد لله نؤمن بأن الله يرى في الآخرة في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، ففي عرصات القيامة اختبارا وامتحانا، وبعد دخول الجنة إكراما وامتنانا. وكذلك نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها بالعين، كما قال: أنصح الخلق وأفصح الخلق كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرء بالمرء.
إذن يا أخوان عرفنا الخلاصة ما هي. الخلاصة: عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى مرتين، مرة في عرصات يوم القيامة المنافقون والمؤمنون يرونه، أما الكفار محجوبون، الكفار لا يرونه، لكن المؤمنون والمنافقون يرون الله في عرصات يوم القيامة. وهذه الرؤية امتحان واختبار. ربنا سبحانه وتعالى بعدما يسأل ويضع الموازين ويحكم بين العباد يكون هناك جسر باطنه فيه الرحمة جهة المؤمنين وظاهره فيه العذاب جهة المنافقين. هذا أشد على المنافقين حسرة من الكافرين، لأن الكافرين لا يرونه، لكن هؤلاء إذا رأوا وجه ربهم سبحانه وتعالى ثم منعوا منه يكون أشد حسرة. ولذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، أما المؤمنون يرون ربهم في الجنة رؤية إكرام وليست رؤية اختبار ولا امتحان. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية حقيقية. وعرفنا الأدلة كثيرة، أتانا بست آيات وأحاديث أيضا، يكفينا منها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاء، فأنت تنظر إلى الله، يعني ناظرة يعني حسنة جميلة تنظر إلى الله عز وجل. لكن هؤلاء المساكين الذين يقولون لا يؤرى ربنا سبحانه وتعالى استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني في الدنيا، لعظمة الله عز وجل وضعف المخلوق عن رؤية الله عز وجل، لأن الله لما تجلى للجبل جعله دكا، فكيف بالمخلوق؟ ولذا نقول الأدلة واضحة، مثل وضوح الشمس كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، ما نجتمع من أين هو، لا، كل واحد وهو واقف يرى رب سبحانه وتعالى. ولذا الأدلة الواضحة النقلية والعقلية تدل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. وهكذا الصفات التي تقدمت كلها، والصفات المنفية التي قرأنا بعضا منها وبدأنا بها الليلة، كل هذه الصفات تدل على كمال الله عز وجل، ونثبت لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه، وكل صفات الله كمال ولله الحمد.
ونؤمن بأن هذه العقيدة مبنية على ثلاثة أسس، أصول عظيمة: الكتاب والسنة وإجماع السلف، فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى. ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والذي يراه في عرصات القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط. والحكمة من ذلك، أي من تمكين المنافقين من رؤيته، إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين حسرة عظيمة، فيؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيزدادون حسرة لأن رؤية الإنسان ما يجب ما يحب، ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية. هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل. فائدة: إن قال قائل رؤية الله عز وجل في الجنة متكررة أم مرة واحدة؟ فالجواب: لا أدري. وقد ورد أن يوم المزيد يوم الجمعة، أن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروه يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة. ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قال: ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. مسألة: عندما يأتي الله عز وجل للفصل بين الخلائق، هل يراه المؤمنون أم لا؟ الجواب: يحتمل أنهم يرونه، ولكن الظاهر أنهم لا يرونه، لأن الله تعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فيوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النير، وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمنين ربهم، نذكر هنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية ويسميها بعضهم الصفات المنفية، وهذا التعبير أحسن. فيقال: صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية. وضابط الصفات المنفية: أولاً، أنه ينتفي عن الله تعالى كل صفة عيب. ثانياً، أنه ينتفي عن الله تعالى كل صفة نقص في كمال. ثالثاً، أنه ينتفي عن الله تعالى كل مماثلة للمخلوقين. فالصفات المنفية عن الله تعالى: أولاً، صفات العيب فلا تذكر لله إطلاقا، مثل العمى فهو منفي عن الله، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس بأعور، فإننا نقول إنه لا يمكن أن يكون أعمى، لأن العمى نقص. ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه حينما قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثانيا، كل نقص في صفة كماله، يعني أن صفاته الكمالية لا يمكن أن يعتريها نقص. مثال ذلك: بصره لا يمكن أن يضعف، وسمعه لا يمكن أن يضعف، وقوته لا يمكن أن تضعف أبدا. والفرق بين الأول والثاني أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال وهو نقصها. ثالثا، مماثلة المخلوقين، فيجب نفي مماثلة الله تعالى للمخلوق حتى وإن كانت كمالا في المخلوق. فإن قال قائل في القاعدة: إن جميع الصفات المنفية السلبية هي مثبتة لكمال ضدها، وقيل إن هذا من تقابل العدم بالملكة، فكل ما هذا شأنه فلا يتصف به الله. فالجواب: هذا غلط. ونقول: من قال أن الله لا يقبل هذا النفي، يعني إذا قال إنه لا يموت، ننفي عنه الموت لأنه لا يقبل الموت، كما تقول الكتاب لا يموت. ونقول: من قال إن هذا من باب تقابل العدم والملكة، ثم إنهم يقولون إن الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب، وقد اتفق على امتناعه، وقد اتفق على امتناعه، ثم إذا قلت إنه لا يقبل صار أشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك أحسن حالا ممن لا يقبل أن يكون سميعا أو بصيرا. قوله: ونؤمن بأن لله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته، فليس لعدم صفاته ليس له مثل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، ليس هذا المراد، بل المراد لكمال صفاته. أما أهل التعطيل فقالوا لا مثل له لعدم صفاته على زعمهم، فأنكروا صفاته، يعني أنه لا يوصف بأي صفة للمخلوق. ونحن نقول لا مثل له لكمال صفاته، لا أحد يدانيه في صفاته. فانتبه للفرق، فكل أهل للتعطيل لو سألناهم لماذا عطلتم لقالوا لأنكم لو أثبتتم كذا لكان مشابها أو مماثلا للمخلوق، فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته لأنه ليس له عندهم صفة. وهذا لا شك أنه قول منكر، بل نقول لا مثل له لكمال صفاته. والدليل على ذلك قوله: ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتكون عامة لا يماثله شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته. قوله: وهو السميع البصير، أي ذي السمع الكامل والبصر الكامل. وقد سبق الكلام عن هذه الآية بنفسها، فلا حاجة لإعادة الكلام عليها. قوله: ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو مقدمة النوم. والنوم معروف، وبعضهم قال النوم بأنه غشية ثقيلة تعتري الدماغ، فيفقد الإنسان الإحساس. وأنا لو أتصور أن هذا النوم ما نمت، فالنوم هو النوم. وانظر إلى التعبير: لا تأخذه، أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم وكذلك النعاس. ولذلك يقول العوام: النوم سلطان جائر، فالنوم لا يرحم، فمتى جاء النوم للإنسان فلا بد أن ينام. لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. وهل ينام الله عز وجل باختيار؟ الجواب أنه عز وجل لا ينام باختياره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون أحد محتاجا إلى نوم إلا وهو ناقص. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم.
نعم. إلى هنا أحد الإخوان يسأل سؤال طيب، يقول: أنت قلت ليس كمثله شيء، شيء هو اسم ليس، لكن أين خبرها؟ خبرها ليس كمثله، كمثله هذا هو الخبر، لأنهم كما يقولون الخبر هو الجزء المتم للفائدة، هو الجزء المتم للفائدة. فليس اسمها ليس كمثله شيء، شيء ليس كمثله شيء، شيء هو الاسم، وكمثله هو الخبر، خبر مقدم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.